حديثنا هذا اليوم يتناول أيضا نمط من أنماط التعامل مع الآخرين، وقل من قد يفلت من هذه الصفة التي تبعد الإنسان عن الله عز وجل بل تحلل عليه العقوبة. إخواني، هناك آية في القرآن من أخوف الآيات من التبعيض، وهذه الآية تقول: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. كلمة هوى يعني السقوط، ومن المعلوم أن الذي يهوي بعد غضب الله عز وجل قد لا يرجع ثانية إلى ما كان عليه. موضوع حديثنا هذا اليوم مسألة التحقير، التحقير الاستهانة بالآخرين. نلاحظ أن هذه الحالة موجودة في نفوس البعض، وخاصة أن هناك ما يساعد على هذه الحالة. وقبل أن ندخل في صلب الموضوع، أحب إخواني أن نشير إلى نقطة مهمة، وهي أن الصفات المذمومة الأخلاقية على نحوين: الصفات الأخلاقية كالصفات الحميدة على قسمين، هنالك صفة وهنالك ملكة. إنسان بعض الأوقات لا يذنب، هذا ليس بإنسان عادل. الذي يمارس عدم الذنب إلى حد التأصيل في النفس يسمى إنسانا عادلا. كذلك الصفات السلبية، إنسان في حياته اليومية قد يحتقر أحدا لا شعوريا ويعود إلى رشده، يحتقر فقيرا، يحتقر إنسانا ضعيفا، وطالما احتقرنا أذنبنا، ولكن القرآن الكريم يبعث الأمل في النفوس: الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تعبير جدا جميل، مسهم طائف، في الواقع لم يتغلغل إلى أعماقهم، وهذا هو الفرق بين الملكة وغير الملكة. الشيطان إذا استحوذ على بني آدم كما في المرابي يتخبطه الشيطان من المس، هذه ملكة الفساد. أما الصفات العابرة لا تسمى ملكة. إذن كلامنا اليوم عن الاحتقار الذي له أصالة في النفس وله جذور في أعماق الوجود الإنساني. ما هو الاحتقار؟ الاحتقار لغة عبارة عن الاستهانة بالشيء، أن الإنسان لا يعطي للشيء المقابل شخصا كان أو مادة، لا يعطيه وزنا، يستهين بقدره، هذا هو الاحتقار. يعني دائما إخواني، هذه المقولة سمعتموها مني كثيرا، نحن نتعامل، انتفتوا جيدا، نتعامل مع الخارج على أساس الصور الذهنية التي في نفوسنا. أنت لا تتعامل مع زوجتك كما هي هي، لا تتعامل مع أخيك المؤمن كما هو هو، إنما تتعامل معه باعتبار ما صورته في ذهنك. ولهذا يوم من الأيام علاقتك مع الزوجة جيدة لأنها جميلة في ذهنك، ويوم من الأيام تسيء الظن بها، لا تحبها، تبغضها، فتتعامل معها على أساس الصورة الذهنية. المرأة هي المرأة، مو معقول الزوجة تنقلب رأسا على عقب في يوم أو يومين. وإنسان يقبل على صديق مؤمن يسمع منه كلام خبر غير صحيح أو شبهة فيتعقد منه. إذن مشكلتنا نحن في التعامل مع الآخرين أن الصور الذهنية المختلقة والمصنوعة في الذهن صور لا تطابق الواقع، وهنا الفرق بين المؤمن وغير المؤمن. المؤمن ينظر بنور الله عز وجل، الصورة الذهنية غالبا مطابقة للواقع، قريبة، إذا كان مطابق 100% هذا ولي ونبي. المؤمن إجمالا صورته الذهنية للأشخاص وللأشياء متقاربة، ولهذا لا نرى المؤمن يوم يحب إنسان ويوم يبغضه، يوم مقبل على زوجته ويوم مدبر عنها، لأنه يعلم يتعامل مع من، يعطي كل ذي حق حقه إجمالا. ولهذا بالنسبة إلى الاحتقار، قلنا الاحتقار ناتج من الصورة الذهنية. هذه الاحتقار على قسمين: احتقار مذموم واحتقار ممدوح. هل هناك احتقار ممدوح؟ نعم. ما هو الاحتقار الممدوح؟ هنالك بعض الأشياء بطبيعتها مزينة، مضخمة، مفخمة، الصورة الذهنية الطبيعية لها مضخمة في الذهن، الاحتقار يعني تنقيص هذه الصورة لترجع إلى صورتها الطبيعية. مثال ذلك ماذا؟ مثال ذلك القرآن الكريم يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. من الذي زين؟ هنا صيغة مجهول زين، وفي آية أخرى يبين الفاعل: لأزينن لهم، الشيطان يقول لأزينن لهم في الأرض. فالدنيا وما فيها صورتها الذهنية أضخم بكثير من صورتها الواقعية، ولهذا أمرنا باحتقار الدنيا، مو بمعنى تركها كراهتها الوقوف موقف العداء، لا، الصورة الذهنية مضخمة. ولهذا أحدكم دائما، معروف الشباب قبل الزواج يعيشون أحلام اليقظة والزواج المثالي وشهر العسل، عندما يعيشون الواقع يرونه جيد ولكن لا بالمستوى الذي كان في بالهم. إنسان مخطط في الصيف من الآن أن يسافر إلى جزر جميلة في العالم، وكأنه ذاهب إلى جنة الخلد، يذهب يستمتع ويرجع لا يرى تلك الصورة المضخمة. إذن الدنيا أمرنا باحتقارها بهذا المعنى، أن نرجعها إلى نصابها الطبيعي، لا زيادة ولا نقصان. تعابير أهل البيت كلمة الفصل، كلمات الأئمة أئمة الكلمات، يقول أنه في الواقع خذوا من ممرها إلى مقرها، الدنيا مزرعة الآخرة، تعابير في منتهى الموضوعية والدقة في التعبير. إذن هذا هو الممدوح، أما المذموم هو ذلك الاحتقار الذي ليس له ما يبرر. نذكر أمثلة ونماذج من الاحتقار المذموم. أول نموذج من الاحتقار المذموم، الاحتقار الذي سببه الناحية المالية. نذكر اليوم بعض النماذج موجبات الاحتقار. أول موجب من موجبات الاحتقار عبارة عن التحقير المالي. إخواني أرجو اليوم تعيشون معي 5 دقائق هذا المفهوم المهم. أو تعلمون ما معنى التمول؟ من هو الإنسان الرأسمالي؟ من هو التاجر؟ من هو المتمكن؟ المتمكن، المتمول بتعبير بعض البلاد الآن تعبير غير جميل، أذكر ذلك التعبير، هذا الإنسان الثري ما معناه؟ إنسان واقف على جهة، الجهة اليمنى، وفي الجهة اليسرى هناك كمية من الأموال النقدية أو العينية، إما دولارات في البنوك أو بضائع في المستودعات الضخمة، رأيتموها في الطرق، مستودعات ضخمة جدا فيها ما لذ وطاب من أنواع البضاعة. المتمول هو ذلك الإنسان الذي يقال له في العرف وفي القانون وفي الشرع لا خلاف، هذا الإنسان إذا ملك مالا بطرقه الشرعية يقال يا فلان هذا المستودع من المال أو هذه الثروة البنكية منتسبة إليك، نحن نتفق فيما بيننا، نحن الشرع ونحن القانون ونحن العرف، أنك مالك لهذا المستودع. إخواني تأملوا جيدا، هل هناك صفة ذاتية في هذا الإنسان؟ يعني هذا المستودع، هذه الملايين المليارات من الدولارات، هل أضيفت إلى ذاته؟ أبدا، نسبة اعتبارية. ولهذا يأتي القانون، الإنسان المتاجر بالمخدرات المفلس في بعض الحالات يقف القانون ويقول أنت من اليوم لا تملك هذه المستودعات، قرار من المحكمة العليا أو من الحاكم الشرعي، إذا رأى الحاكم أنه هذا الإنسان لا يملك هذا المال إما بالحجر أو بغيره، في ظرف ثواني يأتي القرار الإلهي أو الوضعي بأنك لا تملك شيئا. وفوق كل ذلك الموت يأتي ليفصل بينك وبين كل هذه الأموال. إذن التمول ليست صفة حقيقية في الإنسان، وإنما صفة اعتبارية كالفوقية والتحتية. أنت تذهب إلى هذا الطابق الثاني يقال أنك فوق المسجد، تأتي إلى هنا يقال تحت المسجد، إذن نسبة وإضافة، بخلاف الصفات الذاتية: العلم، الكمال، التقوى، الرشد، البلوغ الفكري، الثقافة، البصيرة، الوعي. هذه أمور لها ما بإزاء في النفس، هناك أشياء تحوم حول الذات ولهذا الإنسان عندما يموت يحمل معه هذه الصفات. العالم يوم القيامة يكرم لأن علمه معه. قارئ القرآن يقال له في الجنة اقرأ ورقة، اقرأ ورقة، كل آية تقرأها من القرآن ترتفع درجة في الجنة. نعم، هذه هي الصفات الأصيلة. إذن إخواني، عندما تنظرون إلى التجار وإلى أصحاب الرأسمال وخاصة الفسقة منهم وخاصة الذين اكتسبوا الثروات من طرق غير شرعية، إخواني إياك أن تعطيه وزنا في قلبك بمقدار ما تعطيه من الوزن بمقدار ما يكشف عن ضحالة في المستوى العقلي عندك. أنت مؤمن، عندك معايير. القرآن الكريم ينادي، بعض الآيات القرآنية متشابهة، ألف لام ميم حام ميم، الرحمن على العرش استوى إلى آخره، وجاء ربك خلاف الظاهر، جاء ربك من صفات الجسم، ولكن في آيات يفهمها الطفل. أنت اقرأ هذه الآية للطفل في الأول ابتدائي، ماذا يفهم من هذه الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إن أكرمكم عند الله من أتقاكم. القرآن يقول إن أكرمكم عند الله، عند غير مالي شغل، عند القانون، عند الوضع، عند العرف، عند الفسقة، عند الغرب، عند الشرق، أنا ما عندي شغل بالآخرين، عندي أنا كرب أكرمكم عند الله أتقاكم. لم يقل لا أعلمكم ولا أثقفكم، لأن التقوى فيه ثقافة، المتقي يتثقف، المتقي واعي، كما نعلم التقوى حالة متكاملة في الإنسان. إذن التحقير المالي من أولى موجبات التحقير. فإذن إخواني، إذا رأيتم فقيرا إنسانا مستضعفا، قلنا عليك أن تنظر إلى ذاته. نعم، فقير فاسق كفي بلاد الهند، إنسان يتأسف لهؤلاء الكفر الهندوس وما شابه ذلك، ناس فقراء يموتون جوعا، يموتون على غير دين الله عز وجل. ما أقبح الدين، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، وما أقبح الكفر والإفلاس في الرجل. إذن التمول ليس موجبا من موجبات التعظيم أبدا. اسمعوا لهذا النص الشريف، يقول في الحديث: من حقر مسكينا لم يزل الله له حاقرا ماقتا حتى يرجع عن محقرته إياه. أنت ما دمت تعيش هذه الحقارة لهذا المسكين، الله عز وجل يحقرك في عينه الكريمة. وشتان بين أن يكون الإنسان حقيرا في نظر البشر، وبين أن يكون الإنسان حقيرا في نظر الله سبحانه وتعالى. ما أثر الحقارة الإلهية؟ أثر الحقارة الإلهية انقطاع الرزق الخاص عنه. الله عز وجل أجل من أن يتناوش مع العباد، يقطع عنهم الهواء والماء والغذاء أبدا. إذا أراد أن يعاقب عبدا قطع عنه المدد المعنوي، وأنتم تعلمون ورد في الحديث أن لله عقوبات في الأبدان وفي الأرواح والقلوب، وما ضرب الله عبدا بعقوبة أشد من قساوة القلب. إذن هذا منشأ من مناشئ التحقير. كذلك مناشئ التحقير، أتكلم عن واقعنا، التحقير بمناشئ اجتماعية. مع الأسف هناك بعض المفاهيم المغلوطة تربينا عليها لا شعوريا. هذا إنسان وجيه، إنسان وجيه، لماذا وجيه؟ من الأسرة الفلانية. وهذه الأيام تعبير الآل متعارف، آل فلان وآل فلان في الفواتح والصحف نسمع كثير آل فلان وآل فلان. المهم تعبير لا بأس به، ولكن المشكلة عندما تتأصل الأغلاط في حياة الناس. من هو الوجيه؟ وكان عند الله وجيها. تقرأ في زيارة عاشوراء: اللهم اجعلني عندك وجيها. بالحسين عليه السلام ذكر الأساس، ذكر المادة، وذكر الوجاهة عند من: اجعلني عندك وجيها في الدنيا والآخرة. وإلا ما معنى أن يكون جد الإنسان الخامس ثريا تاجرا حاكما وجيها، الأحفاد يجرون الوجاهة إلى هم فيها خالدون؟ ما هذا المنطق؟ نرى أن بعض الناس حقيقة لا وزن لهم، لا قيمة لهم في مجال التقييم الواقعي. علما وعملا وعيا ثقافة لا يملكون شيئا. انتسابهم إلى جد ثان ثالث رابع له وجاهة كاذبة، هو الأصل كاذب، فكيف بالفرع؟ هو النسخة الأصلية كاذبة مزيفة، الكوبي له قيمة؟ ما له قيمة أبدا. إذن الوجاهة الناتجة من الوضع الاجتماعي في الواقع سخافة، ما وراءها سخافة. الوجاهة الناتجة من التقسيمات الجغرافية، مع الأسف حركة القومية العربية تعرفون مناشئها، كانت حركات قومية غير في غير بلاد المسلمين، ردت فعلها الطبيعية أنه وجدت حركة قومية في بلاد المسلمين. التقسيم على أساس الجغرافيا من أين جاء؟ إنسان الآن الاستعمار أو غير الاستعمار أخذ قلما وقال هذه البلدة منتسبة إلى الجهة الفلانية، رسم خطوط على الورق وثم انعكس على الواقع. هل هذا يقسم بلاد المسلمين؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أين راحت هذه الآية؟ أين الوسطية في الأمة؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قل إنما أعظكم بواحدة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. نحن لا شعوريا نفرق بين الأصيل وغير الأصيل، بين الزائر وغير الزائر، هذه التقسيمات من أين جاءت؟ كل إنسان في بلده له وزن، خارج بلاده له هناك بعض القوانين تقيده، وينطبق على كل إنسان. كل إنسان وجيه في بلده مقيد في غير بلده، حالة طبيعية، قضية نسبية، ليس هناك إنسان مستوطن الأرض بمعنى مطلق، قضايا نسبية. لماذا نقيم الناس على هذا الأساس؟ الآن غيرنا يقيم، لا شأن لنا بغيرنا. نحن كلامنا مع إنسان له ثقافة، له رؤية في الحياة، المتقي، المؤمن، العابد، اللي ما عنده استراتيجية في الحياة، ما عنده خطوط حمراء وبيضاء وخضراء وأسس، هذا الإنسان لا قيمة له عند الله عز وجل. أين المقاييس؟ أين المعايير؟ الله سبحانه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان شديدا في هذا المجال. هذه العبارة المعروفة، خلق الله الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا. قحط مؤذنين النبي يختار مؤذنا، المؤذن في تلك الأيام أول مؤذن في الإسلام، عبد حبشي ولا يتقن الأذان. أنتم تعرفون أن السين بلال عند الله شين، لم يكن يتقن الأذان، لماذا جعله مؤذنا وكأنه الناطق الرسمي عن النبي في أفضل أعماله؟ قرة عين الصلاة والناطق الرسمي عن الصلاة هو بلال المؤذن الحبشي. ماذا هذا أسلوب النبي في تقسيم المناصب والوجاهات؟ إذن التقسيم على أساس الجغرافيا أيضا تقسيم لا وجه له. ولهذا لو أن أحدنا عنده إحساس لا شعوري في التمييز بين الناس، ليعلم أن هناك خلل في نفسه. هذه الأيام أغلب الإخوان يتعاملون مع أجهزة الكمبيوتر، إذا رأى هناك خلل في الأداء يعلم أن هناك برنامج مضروب، هناك برنامج في فيروس أو ما شابه ذلك. أنت عندما تعيش نقص في حياتك في التعامل اعلم أن هناك ملف مضروب. صح أنت إنسان مؤمن كريم تنفق في سبيل الله، تقضي حوائج المؤمنين، ولكن في بعض الملفات مخربطة، ملفات ينبغي إعادة صف. حتى مرة أخرى أعود هذا المثال المعروف أيضا، حتى في عالم الكمبيوتر بين فترة وفترة يقوم صاحب الجهاز بالتنسيق بإعادة الملفات، ترتيبها، مراجعتها، لعل هناك خلل في الموضوع. إذن أعزائي نقطة هذه مهمة جيدا، ولهذا قلنا علاج الحقارة أن نمتلك الاستراتيجية. لقمان لم يثبت أنه نبي ولا أنه وصي نبي، عبد آتاه الله الحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة. اسمعوا إلى استراتيجية لقمان، هاي تعابير عصرية، استراتيجية، تكتيك، ما شابه ذلك، ولكن بشكل عام الرؤية الصحيحة في الحياة ينقلها لقمان لنا جميعا. قال لقمان لابنه: يا بني لا تحقرن أحدا بخلقان ثيابه، فإن ربك وربه واحد. الانتساب إلى الله عز وجل واحد، الانتساب للأوطان، للثياب، للوجاهات، للأسر، للعوائل، للوظائف الحكومية وغير الحكومية، هذه أمور لا قيمة لها عند الانتساب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن لا تحقرن في حديث آخر أحدا من المسلمين فإن صغيرهم عند الله كبير. وقد قيل في قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. كيف نوفق بين هذه الآية وبين قوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به؟ هذا مو شرك، قتل مؤمن مو شرك، فلماذا الله سبحانه وتعالى وعد عليه العذاب المخلد؟ قال البعض بأنه هنا الآية مخصصة، إن آية الخلود، في الواقع هذه الآية مقيدة بآية أنه الشرك هو الذي يوجب الخلود فقط. والبعض قد يقول أنه الإنسان الذي يقتل المؤمن لا كإنسان، وإنما كماذا؟ وإنما كعبد مؤمن لله عز وجل. إذن ننتقل للنقطة الأخيرة من حديثنا هذا اليوم، كيف نعالج الحقارة؟ قلنا في مطاول الحديث قبل قليل هو امتلاك هذه الرؤية الكونية، وأن المؤمن أعز ما في الوجود، المؤمن أعز ما في الوجود. هذه العبارة المعروفة: لولاك لما خلقت الأفلاك، عبارة معقولة جدا، لا غرابة في ذلك. لماذا؟ لأنه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والأولى فالأولى أكبر العابدين هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، ومن بعده أمير المؤمنين والأئمة من ذريته مولاتنا الزهراء صلوات الله، ومن بعد هؤلاء المؤمنون. الله سبحانه وتعالى خلق الأفلاك وخلق الوجود في الدرجة الأولى لهذه الأنوار الطاهرة، وفي الدرجة الثانية لكم أنتم المؤمنون. لو خليت قلبت، إذن كرامة المؤمن عند الله عز وجل كرامة لا تضاهيها كرامة. النقطة الثانية في علاج التحقير، إخواني دائما أحدنا ليمتلك قدرة على التحليل الصورة الذهنية الواحدة، حاول أن تأخذ منها حيثيتين، صورتين في زاويتين مختلفتين. هذا الإنسان المؤمن من بلاد الهند أو السند، هذا الإنسان الفقير المستضعف العاطل عن العمل، هذا الإنسان الذي لا يعرف أصله وفصله، إنسان غير وجيه اجتماعي، حلله إلى صورتين: هذا ابن فلان من بلدة الفلانية، مستواه الثقافي كذا، هذه صورة، وصورة رسالية، عنوان رسالة كما قلنا قبل قليل، عنوان الإيمان، كونه مسلما يشهد الشهادتين، مصلي يعبد الله كما يعلم، هذا الإنسان له عنوان رسالي. ولهذا شتان إلى أن أحدنا أهان ضابطا عسكريا يحمل الرتب، لو أهنته في الشارع لك عقوبة قانونية، أما إذا خلع ثيابه وكأصبح إنسانا عاديا وأهنته لك عقوبة مخففة، لأن في الصورة الأولى يحمل عنوانا، عنوان عسكري ضابط جنرال وما شابه ذلك. وكذلك المؤمن، المؤمن له أوسمة أنت لا تراها، وسام الشهادتين، وسام الولاية، وسام العبادة. وإخواني المقاييس بيد الله عز وجل، ترى الإنسان مستضعفا، نقرأ هذا الحديث في تحف العقول، هذا الحديث من روائع الأحاديث، يقول: ترى الرجل فصيحا مصقعا لا يخطب بلا من ولا ميم. تسمع بعض العلماء من شتى الجهات يتكلم كلام حقيقة لا نقص فيه، لا إعرابا، لا هيئة، لا بلاغة، مضامين عالية، يقول الحديث: وقلبه كالليل المظلم. وترى الرجل بهذا المضمون لا يكاد يبين عما في نفسه، يفصح ما في قلبه، وقلبه يزهر كالمصباح. أنت من أين علمت بواطن العباد؟ من أين علمت الصفقات الكبرى التي قد يتحقق للعبد وأنت لا تعلم؟ شاب في يوم من الأيام موقف في حياته، موقف واحد كافي، دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، هؤلاء تحت ظل الله، جماعة من الناس، إمام عادل، شاب نشأ في طاعة الله، أنتم كذلك إن شاء الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، وجيهة وجميلة ومتمكنة، فقال: إني أخاف الله. موقف واحد. يوسف عليه السلام كم زليخة ابتلي بها؟ زليخة واحدة، مرة واحدة ابتلي بزليخة كتب له الخلود يوسف الصديق صلوات الله وسلامه عليه. فأنت لا تعلم هذا الإنسان منذ بلوغه إلى الآن كم له صفقات مع رب العالمين. موسى عليه السلام سقى لبنات شعيب عمل قبله الله عز وجل وأصبح صهرا لنبي الله شعيب. هابيل وقابيل، هابيل قدم قربانا تقبل من، نحن لا نعلم قبول الأعمال. إذن لا تحتقر مؤمنا لأنك لا تعلم لا ماضيه ولا تعلم مستقبله وخاتمة أمره. كذلك من موجبات رفع التحقير، وصلنا إلى واقع الحديث، التكلف. أنت عندما تقف أمام إنسان نفسك تنازعك للتحقير، إنسان فقير مستضعف رص الثياب لا وجاهة له، انتبه، الجوجو شيطاني، حقل ملغوم. أحدنا أخواني لما يريد أن يدخل حقل الألغام ينتبه، الذهاب إلى السوق حقل الألغام، الحديث مع النساء حقل الألغام، التعامل مع المستضعفين والفقراء والمساكين حقل الألغام، لأنك قد تقع تحتقره من حيث لا تحتسب. تسلم على إنسان مستضعف فقير مسكين، يأتي إنسان وجيه بالمعنى الدنيوي وإذا به تنصرف عنه، لا توديع لا كذا، تقبل بكل وجودك عليه. لماذا؟ المؤمن حتى في تقسيم النظرات يكون عادل، ولهذا القاضي مأمور أن يوزع نظراته على المتخاصمين، لو حدق في أحدهم أكثر من الثاني هذا القاضي قاضي ظالم لدرجة من الدرجات. المؤمن هكذا يتعامل مع المؤمنين، ولهذا لو صدرت منه بادرة في هذا المجال يعوض سريعا. سمعتم قصة الجمال مع من؟ مع علي بن يقطين. كيف عوض؟ هنيئا لهذا الرجل إلى الآن بعد 14 قرن أو قرابة ذلك وينقل قصته، قال ضع رجلك على خدي. علي بن يقطين عوض، ولهذا الإمام شكر سعيه، عوض اعتذر. ولهذا التكلف في هذا المجال أمر جيد. وأخيرا الخوف من العقوبة الإلهية. هذا الحديث في باب التحقير اجعلوها نصب آذانكم، بعض الأوقات الذي يسمع محاضرة ساعة من الزمان ينسى المحاضرة تماما، يبقى حديث واحد في ذهنه. هذا الحديث انتبهوا له جيدا. يقول الله تبارك وتعالى، حديث قدسي، تعرفون الفرق بين الحديث القدسي والقرآن، أن القرآن لفظا ومعنى من الله، والحديث القدسي المعنى من الله واللفظ من المعصوم أو النبي. يقول الله تبارك وتعالى: من أهان لي وليا، ما قال نبيا ولا وصيا، ولي المعروف الولي من يتولى الله عز وجل، فقد أرصد لمحاربتي، فقد أرصد لمحاربتي، وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي. أنا المدافع، أنا المحامي، وهذا منطق القرآن، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إياك أن تتورط في خصومة مع ولي من أولياء الله، خصومة فكرية، نزاع فكري، نزاع تكتيكي في أساليب الدعوة إلى الله عز وجل، لا كلام في هذا المجال. أما أن تتوجه إلى ذاته، تحتقره، تفتري عليه، تغتابه، تنقصه في الأعين، تحطم من قدره، إياك وإياك. أنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي. وفي حديث آخر: ليأذن بحرب مني من أذل عبدي المؤمن. قد يقول قائل: من أهان لي وليا، يعني الأئمة عليهم السلام. ماذا تقول في هذا الحديث؟ من ليأذن بحرب مني من أذل عبدي المؤمن. وحرب الله معروف، القرآن مذكور، فليأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله عز وجل يحارب، وإذا حارب لا يبقي شيئا. هذا الحديث أيضا، وإن لم يكن أحضر هذا الحديث ما كان في بالي، الآن جاء في بالي، يقول: إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، ليس لبركتي نهاية. وإذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابعة إلى الوراء. إذن ليأذن بحرب من الله عز وجل من يهين عبده المؤمن. وأخيرا من التحذير، أكو نوع من أنواع الحقارة التي لا نلتفت، حقارة الأولاد ومن في المنزل. الآن الزوجة قد تدافع عن حقها بصياح، بضرب، بشكوى، بالالتجاء إلى أهلها مثلا، تحقير الطفل إخواني أيضا من الأشياء المتعارفة عندنا جدا الطفل، ولهذا عندنا تحذير واقعا القدر المسلم الآن دع المميز البالغ، البالغ 9 سنوات في البنت، إكمال 9 سنوات هجرية، والولد 15 سنة. البالغ إذا بلغ له حرمته الشرعية حصانة دبلوماسية من الله عز وجل، ليس من حق الأم أن تغتاب ابنتها أمام أبيها، إذا يصدق عليه غيبة ما يجوز. نعم إرشاد شكوى لرفع مشكلة، أما إذا كان بلا أي شيء غلطة عابرة وانتهت، لماذا تهتك الطفل أمام أبيه أو العكس؟ ليس لك الحق. استعمال الكلام البذيء، ما الفرق بين أن تسب ابنك الصغير ابنتك الصغيرة البالغة وبين أن تسب عالم من علماء البلد؟ صح هذا ثواب عقابه أعظم، ولكن نفس الإثم، السب هو السب، التوهين هو التوهين. لماذا لا نطبق هذه الأحاديث على الزوجين، على الأب وأولاده؟ من حقر مؤمنا أو من أهان مؤمنا ينطبق على البالغ وغيره من الناس الذين لهم شخصية في هذه الحياة. إذن علينا أيضا أن ننتبه، وأخاصة كما قلنا في الحياة الزوجية، في الحياة الأسرية. نحن تكلمنا كثير في مجال العوائل والخطباء لا يقصرون، لا أطيل الكلام، أقول الحياة الداخلية الإنسان قد لا يراعي هذه الأمور فيهين من حيث لا يشعر، وكما قلنا الإنسان عليه أن يعوض إذا حقر مؤمنا، وأفضل حل للتحقير كما قلنا إخواني هذه الثقافة، هذا الوعي. قلنا إخواني مرارا تكرارا، المؤمن الذي لا استراتيجية له في الحياة بمثابة تاجر له رأس مال ضخم، أضخم المهندسين، أفضل مواد البناء، أفضل المواقع، أفضل المشاريع المربحة، ولكن لا خارطة له، لا خارطة له، كيف يبني بناء؟ المواد موجودة، المهندس موجود، هو إنسان ثري، ولكن لا خارطة له. الإنسان الذي ما عنده خطوات استراتيجية رؤية، وهي قضية سهلة، يعني مو قضية يحتاج إلى الذهاب للحوزات العلمية والتخصص، أن يعلم الإنسان مبادئ الحياة ومبادئ الفلسفة الدينية أمر ضروري لتحاشي هذه السلبيات. نسأل الله عز وجل بحرمة محمد وآل محمد أن يفتح علينا أبواب رحمته. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج والعافية والنصر، إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات تهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.